الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 16 من مجالس التعليقات المختصرة على متن مراكز السعود للعلامة عبد الله بن حاجب رحمه العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. سنستفتح اليوم إن شاء الله في ذكر مباحث متعلقة بالأمر. الأمر من المباحث الأصولية التي له أو لها تعلق بالحكم الشرعي. فالناظم رحمه الله تعالى شرع بيانه حول الأمر من قوله هو اقتداء فعل غير قف دل عليه لا بنحو قف هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل لفظي. وقال إن الأمر معناه اقتداء فعل غير قف، لأن القف ليس فعل، هو اقتداء تحصيل فعل غير قف دل عليه بغير قف. لأنك لما تقول مثلا للمرأة قف التي بمعنى دعي وذري واتركي، هذا في حقيقته نهيا وليس أمرا، لأن فالمراد بالأمر هو اقتداء تحصيل فعل غير قف أي غير نهي، وهذا الاقتداء دل عليه بغير قف. ثم قال الناظم بعد هذا البيت هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل لفظي. الناظم رحمه الله تعالى قبله من أصوله الأشاعرة جرى مجراهم في تقسيم الأمر إلى قسمين. الأشاعرة يقسمون الأمر إلى تقسيمين، عندهم ما يسمونه بالأمر النفسي وعندهم ما يسمونه بالأمر اللفظي، كما كان عندهم ما يسمونه بالكلام النفسي وما يسمونه بالكلام اللفظي. فإذا راجعنا أكثر كتب الأصوليين المتداولة نجدهم في تعريف الأمر يستعملون لفظ مثل اقتداء يعني تحصيل الفعل. قال بعض العلماء فكل من عرف الأمر بهذه اللفظة يعني اقتداء تحصيل فعل أو ما شاكل ذلك فإن مبنى تعريفهم على مذهب الأشاعرة القائلين بأن الأمر ينقسم إلى الأمر النفساني أو الأمر النفسي والأمر اللفظي. والأمر النفسي عندهم يقولون هو اقتداء الفعل أو اقتداء معنى المعنى الذي يقوم بالنفس مجردا صيغته. فإذا وردت الصيغة يقولون هذه الصيغة التي علقت أو الأمر الذي علق بالصيغة يقولون هذا هو الأمر اللفظي. وهذا المذهب بنوا عليه أيضا مذهبهم في ما يسمونه بالكلام النفسي. فكان معتقدهم في الكلام النفسي يخالف معتقدهم في الكلام اللفظي، كما أن معتقدهم في الكلام أو في الأمر اللفظي يخالف معتقدهم في الأمر اللفظي. إن كان الذي عليه اللغة العربية أن الأمر لا يكون مجردا عن الصيغة، لأن الأمر قسيم الكلمة، والكلمة كما لا تخفى هي لفظ مفرد دل على معنى، وأقسامها ثلاثة: اسم وفعل وأمر. فلا يتصور تعريف الأمر مجردا عن الصيغة. لكن على كل حال جرى المصنف الناظم رحمه الله تعالى مجرى الأشاعرة في حد الأمر بأنه اقتضاء، ولم يقول لفظ يدل، بل قال اقتضاء فعل غير قذف دل عليه لا بنحو قفي، قال هذا الذي حد به النفسي، أي هذا التعريف السابق هو التعريف الذي يحد به الأمر النفسي. ثم قال في حد الأمر اللفظي، والأمر اللفظي هو الذي يتعلق بمباحث الوصول جيم، قال وما عليه الدل، ما دل يعني ذلك الاقتضاء، قل لفظي. وعلى كل حال الذي عليه اللغة العربية وعليه مذهب السلف في تعريف الكلام وفي تعريف الأمر أنه يوجد فيه هذه يعني القيد، هذا القيد اللفظ لا بد من إضفاء لفظ القيد في تعريف الكلام، وقد لا يسع الكلام في مثل فروع يعني عقدية مبنية على هذا الحد، وقد رد على الأشاعرة في هذا المذهب في غير هذا الموضع. بعد ذكره تعريف الأمر على ما يرتضيه وعلى ما عليه المدرسة الأشعرية، ذكر أول مسألة يعني نأخذها في الأمر، وهي مسألة هل يشترط في تعريف الأمر العلو والاستعلاء، من المسائل التي يعني دارت على كتابات الأصوليين هو اختلافهم الكبير في حد الأمر، يعني من حيث صيغته أو من حيث من الآمر ومن حيث هيئة الأمر. قال هنا الناظم رحمه الله تعالى: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. يجوز أن يتصور هذا الأمر أو تتصور هذه المسألة بقولنا هل يشترط في الآمر العلو والاستعلاء؟ طبعا البلاغيين يقولون إذا كان الأمر من المساوي يسمى التماسا، وإذا كان من الأعلى يسمى يعني أمرا، وإذا كان من الأسفل يسمى دعاء. يعني فالمسألة الآن هي هل يشترط في حقيقة الأمر شرط العلو والاستعلاء؟ الفرق بين العلو، يعني العلو هنا عندهم يعني هل يشترط أن يكون العامر أعلى من المعمور، هذا من العلو، أن يشترط هذا الشرط في العامر. والاستعلاء هو هل يشترط في صيغة الأمر الغلظة والقهر والقوة التي يعني يفهم بها أن الذي يأمر عنده نوع علو على المعمور. اختلفوا في هذه المسألة، وصدر الناظم المذهب الأول وهو الذي يرتديه، وهو أنه لا يشترط في الأمر العلو والاستعلاء، يعني يجوز أن يصدر الأمر من الأدنى إلى الأعلى كما يتصور، وهذا هو الأكثر ورود الأمر من الأعلى إلى الأدنى، ولا يشترط الاستعلاء، يعني ليس من شرط الأمر أن توجد في صيغة الأمر نوع غلظة ونوع يعني مهابة من هيئة الأمر. هذا هو المذهب الذي
نسبه إلى جل الأبقياء. قال وليس عند جل الأبقياء شرط علو فيه واستعلاء. المذهب الأول فيه هل يشترط في الآمر العلو والاستعلاء. والمذهب الثاني قال وخالف الباجي بشرط التالي. الباجي من علماء المالكية من محدثي المالكية له شرحنا للمقطع المنطقة، والباجي أيضا من أصوليهم وله يعني رسالة مختصرة في أصول الفقه. قال خالف الباجي في هذا المذهب الأول وهو يقول بشرط التالي. ما هو التالي؟ هو ذكر الآن مسألتين، الشرط في الآمر ماذا؟ العلو والاستعلاء، التالي والاستعلاء. الباجي يرى أنه يشترط في الأمر الاستعلاء، لا بد أن يكون أن يوجد في هيئة صيغة الأمر نوع قوة وغلظة. هذا من تعريف الباجي من اشتراطاته في الأمر. والقول الثالث يعني رأي الباجي والقول الثالث في أنه يشترط في الأمر الاستعلاء. والقول الثالث هو القول باشتراط العلو. قال وشرط ذاك، وهو يقصد هنا بذاك العلو الأول المذكور. قال وشرط ذاك رأي باعتزالي. المعتزلة هم أصحاب المذهب الثالث، فيرون أنه من شروط الأمر أن يكون من الأعلى، فلا يتصور على مذهب المعتزلة ورود الأمر لا من الأدنى ولا من المسار، بل يشترط أن يكون الآمر أعلى من المأمور. قال وشرط ذاك رأي ذي اعتزال. والمذهب الرابع في هذه المسألة قال واعتبر معا، واعتبر العلو والاستعلاء، في بعض العلماء يشترطون وجود العلو والاستعلاء في مسمى الأمر. وهذا معنى قوله واعتبر معا على توهين، ما أن هذا المذهب يعني الرابع مذهب وهم دعفه العلماء. وهذا المذهب الذي دعف من أصحابه القائلون بأنه يشترط في مسمى الأمر أن يكون من الأعلى وأن يكون بصفة الغلظة ويعني الخشونة. من أصحاب هذا المذهب؟ قال الناظم لذلك القشيري من أعلام الشافعية وذي التلقين. والآن نسب هذا المذهب إلى علمين من علماء الأصول. العلم الأول القشيري وهو من أعلام الشافعية، والعلم الثاني من أعلام المالكية وهو صاحب التلقين. والتلقين في المذهب المالكي هو مختصر لطيف ألفه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المعروف بالقاضي المالكي صاحب المعونة وصاحب الإشراف على نكهة مسائل الخلاف. ويعني ابن نصر البغدادي أيضا ينصب إليه هذا المذهب، هو يشترط في الأمر أي يوجد فيه صفة العلو والاستعلاء، وهو المذهب الرابع. إذن الناظم رحمه الله ذكر أربع مذاهب في مسألة هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء. المذهب الأول أنه لا يشترط ونسبه إلى جل أبقياء الأصوليين. والمذهب الثاني هو اشتراط الاستعلاء نسبه إلى الباجي من المالكية. والمذهب الثالث هو اشتراط العلو نسبه إلى المعتزلة. والمذهب الثالث الرابع هو اشتراط صفتي العلو والاستعلاء نسبه لبعض الشافعية وهو القشيري، وبعض المالكية وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي. وبعد هذا ذكر المسألة التالية قال والأمر في الفعل مجاز واعتمي تشريك زين فيه بعض العلماء. وهذه المسألة سبق أن ذكرناه، هو أنه الأمر حقيقة في القول. لما أقول أمر الذي يوصل به الطلب حقيقة في أن الأمر الذي بمعنى أمر حقيقة في الطلب. أما الفعل إذا وجدنا الأمر الذي معناه الفعل كما سبق أن قلناه في الدرس الماضي في قوله تعالى واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أن الأمر هنا أي شأن. وإذا كان الأمر يقصد به الشأن والآن على هذه المسألة أن الأمر هنا مجازي ليس حقيقي في الطلب، إذا أطلق الأمر في غير الطلب قال يحمل على أنه مجاز في هذا المحل، وهذا معنى قوله والأمر في الفعل مجاز. واعتمي، معنى اعتمي هنا اختار، واعتمي بعض العلماء اختار بعض العلماء تشريك بين أي الاشتراك بين قوله بين قوله مجازا وبين قوله يعني حقيقة، يعني يقول أن الأصل في الأمر الذي يقصد به الطلب أنه حقيقة. وهل الأمر الذي لا يقصد به الطلب هل هو حقيقة أيضا في لفظ الأمر؟ خلاف. الآن الناظم على تبعا لغيره من الأصوليين رجح أنه يكون مجازا، ثم نسب الاختيار الثاني أن من العلماء ما يقول قوله تعالى واتبعوا أمر فرعون، الأمر هنا أيضا حقيقة ليس على المجاز، قال بعض العلماء اختار هذا الكلام هذا المذهب. وبعد هذه المسألة وذكر مسألة أخرى من مسائل الأمر وهي مسألة دلالة صيغة إفعال، دلالة ماذا؟ صيغة إفعال. الأمر له صيغة من أربعة كما هي كما هو المشهور، فعل الأمر والصيغة المعروفة للأمر فإفعل وإذهب، والثانية المضارع المقرون، المضارع المجزوم المقرون بلام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، وقوله تعالى وليقضوا تفثهم، فهذا صيغة من صيغ الأمر. والصيغة الثالثة وهو المصدر النائب أو فعل الأمر كما في قوله تعالى عليكم أنفسكم، والصيغة الرابعة من صيغ الأمر هو يعني اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كما في قوله اسم فعل الأمر هو الصيغة الثالثة في عليكم أنفسكم، والصيغة الرابعة هو المصدر النائب عن فعل الأمر كما في قوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يضرب الرقاب. فهذه الصيغ التي هي صيغ الأمر ما دلالتها؟ هي دلالة أي تدل على الوجوب أو على النزب؟ الذي عليه جماهير الأصوليين أن صيغة أفعل وما بني عليه يدل على الوجوب، قال وافعل لدل أفعل للوجوب، صيغة أفعل وما يعني صرف عليه لدى الأكثر أي لدى أكثر الأصوليين للوجوب أي يحمل على أنه للوجوب. وقيل وهو الرأي الثاني هو عزاه بصيغة التمريض إشعارا منه بأنه يعني لا يلتزمه ولا يذهب إليه، وبعد ولعله إشعارا منه بأنه رأي ضعيف. قال وقيل من ندب، بعض العلماء ذهبوا إلى أن صيغة أفعل لا يحمل على الوجوب بل يحمل على النضد والمطلوب. طبعا هنا يقصد الأمر المطلق المجرد عن كل قرينة، الأصل في الأمر المطلق المجرد عن كل قرينة حمله على الوجوب، وما عليه أكثر الأصوليين. ويوجد رأي آخر ضعف هو أنه على النصب والطلب. ومذهب ثالث مذهب من فرق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا كان الأمر من الله حمل على الوجوب، وإذا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على النذب، وينسب هذا القول للأبهري من المالكية، وهذا قول ضعيف كما لا يخفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالأمر بل هو نائب مناف ربه في الأمر، ولذلك أيضا ذكر الناظم هذه أو هذا المذهب بصيغة التمريض. قال: وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للنبي. إذن أقوال أهل العلم في دلالة صيغة الأمر على ثلاثة، ويعني القول الأول هو القول بالوجوب وعليه جماهير علماء الأصول. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواق. فلما كان السواق ما زال مندوبا في الشريعة دل على أنه لو كان قد أمر لكان واجبا، لأنه مع قوله لم يأمر لم يزل السواق مندوبا. فلو كان قد أمر أم عزم لكان يدل دلالة أقوى من النجدية. وهذا من أدلة الجمهور في كون الأمر يحمل على الوجوب. ومن أدلة الجمهور أيضا قوله سبحانه وتعالى في عتابه لإبليس عليه من الله لعائنه، حيث إن إبليس لم يسجد لآدم عليه السلام، قال ربنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. فجعل ربنا آدم ائتمار إبليس لأمر ربه عصيان، وكونه عصيان يعني دلالة على أنه ترك منع الواجب. وأيضا لما نراجع الأمر الذي أمر الله إبليس به، لم يأمر الله إبليس بشيء إلا قوله أسجد لآدم. وأسجد لآدم هو أمر، لما لم يمتثل إبليس بهذا الأمر الرباني عاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أن من ترك الائتمار بالأمر يكون مستحقا للعقاب، فهذا هو معنى الواجب. فهذا من أدلة الجمهور على أن الأمر للوجوب، يعني الأمر الذي تجرد عن جميع القرائن التي قد تصرفه عن كونه واجبا. وينصب عدم الوجوب إلى بعضهم وينصب إلى بعضهم التفريق بين كون الأمر من الرب عز وجل وكون الأمر من الرسول الذي أرسله الرب عز وجل. وبعد هذه المسألة ذكر مسألة أخرى هي دلالة الأمر على الوجوب الذي رجحناه الآن، أين استفيدت دلالة الأمر على أنه الوجوب؟ هل استفيدت هذه الدلالة من الشرع، أو استفيدت من العقل، أو استفيدت من اللغة يعني والعرف؟ وهذا معنى قول الناظم في البيت التالي: ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. اللي فيه أقوال ثلاثة. في بعض العلماء من يقول إن دلالة الأمر على الوجوب استفيدت من الشرع كما دل عليه ببعض الآيات السابقة، فالشريعة هي التي دلتنا على أنني إذا أمرتكم بهذا الأمر فافهموه على الوجوب. وفي من يقول الحجة هي العقلية، عقل الإنسان، لما تصور أن الوالد إذا قال لابنه اسكني ماء ولم يسكه استحق بهذا الإباء العقاب والعتاب، فذهب هؤلاء إلى أن دلالته عقلية. ومنهم من يقول إن دلالة ذلك الوضع يعني اللغة، اللغة هي التي تستفاد منها دلالة الأمر للوجوب. لكن الراجح من أقوال العلماء هو أن دلالة الأمر للوجوب فهمت من الشرع لا من الحجة ولا من الوضع. وبعد هذا ذكر مسألة متعلقة بالأمر مشهورة عند العلماء، وهي مسألة: هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ إذا أمر الشارع بأمر هل يجب المبادرة بفعله، حيث إنه لو لم يبادر المكلف إلى فعله لكان بترك المبادرة مستحقا ولو على الأقل للعتاب، أو لا يدل الأمر على الفور. وهذا كما لا يخفى فيه خلاف مشهور عند أهل العلم، يعني ما عليه جماهير أهل العلم هو أن الأمر يفيد الفرع، الأمر الشرعي مبني على الفرع، وهذا نسبه الناظم هنا لأصل مذهب الإمام، يعني الإمام مالك. فإن كان هذا المذهب هو ظاهر مذهب الحنفية والحنابلة خلافا لما اشتهر عن الشافعية من القول بأن الأمر لا يفيد الفور وإنما يفيد التراخي، قال وكونه للفور أصل المذهب، كون الأمر للفور أصل المذهب، ويقصد هنا بألف واللام الأهد يعني مذهب مالك، وهو لدى القيد بتأخير أبي، بخلاف الأمر المقيد كما إذا أمر الشارع بأمر قيد بزمن، أقول لو قيل مثلا صم غدا، فصم غدا في لفظ الشارع لا يحمل إلا على الفور، فلا يجوز للمكلف أن يؤخر الصوم عن الغد، فهذا خارج عن النزاع. أو لو ورد عن الشارع مثلا مثل قم الآن مثلا، فالآن قيد قيد وقت أداء الأمل، فهذا خارج عن النزاع. وما نقول وهو لدى القيد بتأخير أبي، إذا ورد القيد بتأخير فعل المأمور من الشارع فلا خلاف، لو أن الشارع هو الذي قيد فعل المأمور بقيد التأخير فهذا خارج النزاع، كما إذا أمر الشارع المكلف الذي لم يبلغ يعني حد التكليف، لأنك إذا بلغت افعل كذا، فيكون عدم مبادرة المكلف إلى فعل المأمور به يعني هو الآن متمسك بالقيد الموجود في صيغة الشارع، هذا خارج النزاع. ومعنى قوله وهو لدى القيد بتأخير نبي، على القول بأن الأمر للفور هو المذهب الأول، والآن سيذكر خمس مذاهب. والمذهب الأول الذي نسبه إلى الإمام مالك وماذا قوله للفور، وأنا لقول بأن الأمر للفور مسألة يعني تفرعت، ولد الترك وجوب البدل إذا ترك المكلف أداء عبادة في وقته المحدد له فورا، فهل يجوز له الإتيان بالبدل؟ على القول بأن الأمر مثلا للفور، والمكلف ترك الإتيان بالعبادة على الفورية في الوقت المحدد، فهل يجوز، فهل يقال إنه يجب عليه بدل ذلك تلك العبادة؟ فإذا قلنا إنه يجب عليه، هل يجب عليه بالنفس أو بنفس الأول؟ التفهم مكلف هو أخر أداء الصلاة المعينة وقتها عن الوقت المعروف ولم يصلها حتى ذهب أول وقتها، حتى ذهب أول وقت، والآن لم يذهب آخر وقت، فكانت مثلا آخر وقت، والآن لم يذهب آخر أول وقت وذهب أول وقت، لكن ما زال في نفس الوقت الفعل، فإذا قلنا هو يجب عليه الإتيان بتلك العبادة على البدنية، لأنه لما يعني لم يستطع أن يأتي بها في أول الوقت الفور، فإذا قلنا وجب، هو الكل منصور الذي ما في خلاف، أنه يجب عليه بالبدل، فهل هذا البدل الذي يأتي به بالنص الأول الآمر بالعبادة أو بنص آخر؟ أنه يجب عليه يعني أن ينتظر نص آخر حتى يأتي بالتقى العبادة. ستأتي هذه المسألة بعد مسائلة، ثم نرجع على خلافيات العلماء الواردة فيها. الكل الثاني في مسألة الأمر يقتضي الفور، وطبعا قد نسب ماذا القول بالفورية إلى يعني المذهب والأصل المذهبي. القول الثاني وهو أن الأمر يجوز في التأخير، ليس يجوز في التراخي، الأمر لا يقتضي الفور بل يجوز ماذا التراخي. قال وقال بالتأخير أهل المغرب. المالكية لهم مدارس مختلفة، عندهم الحجازية والمغربية وعندهم المصرية، ويقصدون بأهل المغرب مالكية المغرب. والمغرب عندما تطلق يقصد ويغرد بها المغرب الإسلامي عموما، فيها المغرب الأقصى وفيها المغرب العربي، والمغرب الأقصى والأندلس. المغرب العربي يدخل فيه مثلا يعني المغرب المعروف الآن ب يعني تونس وليبيا وغيره، ده كله هذا داخل في معنى المغرب في الاصطلاح القديم. قال وقال بالتأخير، أي أن الأمر يدل على الفور. قال لما قالوا بالتأخير ليس أن هؤلاء العلماء يقولون بتأخير العمل، لا يقول هذا أحد، تأخير العمل ليس مقصودهم، معنى ذلك جواز التأخير، يجوز للمكلف أن يؤخر المأمور إلى آخر الوقت إلى وسط ولا يجب الفور، على معنى ذلك. وقال لهذا المذهب أهل المغرب، مالكية ماذا؟ المغرب. لكن مع قول من يقول بجواز التراخي لا يقولون بعدم جواز الفور، يعني من يقول إن الأمر لا يدل على الفور وأنه يجوز تأخير أداء العمل، لذا معنى ذلك أنه لو وجد أحد قدم العمل وبادر في يعني أداء العمل ليس أنه لا يقبل من الأمل، لذا ما تقولون. وعلى ذلك جاء بهذا الشرط، وفي التبادل حصول الأمر، يعني من تبادر وأتى بالمأمور على الفورية فقد حصل المأمر، حصل القصد. لكن هل من أخر يعاب ويلام؟ هذا هو يعني مضمون المسألة، وهو المذهب الثاني في المسألة. وهذا المذهب أيضا هو الآن نسبه إلى أهل المغرب، وكما سبق أن قلت ينسب على الشهرة للشافعية، حتى يعني وإن قال الإمام الحرمين الجويني أن هذه المسألة لا يوجد للشافعي فيها نقل في كتبه، لكن الشهرة يعني نسبة مذهب القول بأن الأمر يدل على التراخي لا على الفور إلى الإمام الشافعي، هو المذهب الثاني في المسألة. المذهب الثالث في المسألة والأرجح القدر الذي يشترط، فكأنه يعني يرجح المذهب الثالث يعني. قال الأرجح أن الأمر لا يطلب، ليس له الدلالة على أنها على أنه للفور ولا أنه يدل على التراخي، المذهب الثالث. وقولهم يقولون إن الأمر يدل على مطلق الماهية، لما يقول الله صلوا مثلا فهو الأمر لم يتعرض فيه لذكر متى يصلي على الفور أو على التلق، بل لمطلق إيجاد الأمر مطلق الماهية، من غير تعارض بوصفه على الفور أو من غير تعارض بوصفه على التلق، وهو المذهب الثاني. قال والأرجح القدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك. وقال الرابع، القول الرابع في هذه المسألة وأن الأمر مشترك بين التراخي وبين الفرق لوجود بعض الأوامر التي ائتمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على الفور وهي الأكثر، وتوجد أيضا الأوامر التي ائتمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على التداخل. ومن أقوى أدلة من يقول إن الأمر على التداخل اعتمادهم على حج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الحج قد فرض عام الفتح وهي السنة الثامنة والنبي لم يحج، وفي السنة التاسعة لم يحج النبي، وإن كان يعني أمر بعض الصحابة بالحج وجعل الصديق أمير الحج وتبعه علي بن أبي طالب لمثل عنه، ولم يحج النبي إلا بعد ماذا؟ العام العاشر. قال ولو أن الأمر يقصد به الفور وأن من يعني حج هو للتراخي لو كان ينصب عليه اللوم لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعمور إلى هذا الحج. وثاني شيء قالوا أنه تصور كون الأمر على الفور أو على التراخي مبني على معرفة حد أداء المعمور، فالأمر الذي لم يذكر الشارع لنا حد أدائه يعني متى يبدأ متى يعني ينتهي لا يتصور الحكم عليه لأنه فعل على الفور أو لم يفعل على الفور. فمثلا قال يعني الله يعني أمرنا في كتابه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمر لم يقل الله يعني آل الصلاة تنتهي صلاحيتها حتى الصنعة كذا وكذا حتى نعرف المتقدم والمتأخر، هذا من بعض أدلتهم. وهو المذهب الرابع أن الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي فقط، بل هو مشترك بينهما، يعني حقيقة في الفور وحقيقة في التراخي. والمذهب الخامس في هذه المسألة وقيل للفور أو العظم وإن الفور أو العزم، أنت خيار إما أن تفعله على الفور أو تعزم الفعل. والقول الخامس يعني لو أمر الله المكلف بشيء فليفعله على الفور أو إذا لم يفعله على الفور فليعزم الفعل، لأنه إذا لم يفعله فورا ولم يعزم الفعل حتى توفي ربما يكون عليه عقاب. دخل وقت الصلاة مثلا العصر أو الظهر ولم يصليها فورا يعني أمر الوقت، فلم يعزم على أنه سيؤديها حتى يعني خرج وقته أو بقي وقت يسير لخروج الوقت فتوفي، فهل هذا القول بأنه على الفور يعذر لأنه كان يعني مقصرا في عدم القيام أو بأداء العمل في الوقت المعمول به؟ وإن قلنا إنه ليس على الفور إذن لابد أن يكون في قلبه العزم على أنني سأصلي في وقته أو في آخر الوقت، إذا كان عنده هذا العزم فلا يكون ملاما. لماذا؟ لأنه قد عزم على الفعل. وهذا هو المذهب الخامس القائل بأن الأمر إما أن يبنى على الفور أو يبنى على العزم على الفعل. وهذه المذاهب الخمسة بنيت على كل خلاف فيها خلافات فقهية معروفة في كتب أهل العلم. وقال بعدها ذكر المذهب الخامس وإن تقول بتكرار فوقف قد زكي. سيأتينا مسألة أخرى أنه إذا قلنا الآن بأن الأمر يقتضي تقويمه كما سنقوله الآن إذن فلا بد أن يكون معنى الأمر الفور. إذا كنت أعرف الآن وسأتمسك بمذهب من يقول الأمر يقتضي التكرار، فمقتضى القول بأن الأمر للتكرار مبني على القول بأن الأمر للفور. فمثلا الذي يقول إن الأمر للتكرار مثلا على عمل مذهب فيجب على المكلف أن يحج كل منى كل سنة. فإذا هو لا يمكنه أن يتمسك بمذهب القول الأرمي فوق. لو هو الآن تمسك بأن الأمر للتراخي ممكن يؤخر حجه إلى 50 سنة لأن مذهبه هو أنه للتراخي. لكن إذا هو ارتدى لنفسه القول بأن الأمر للتكرار فلازم هذا الاختيار أن يختار أن الأمر الفور حتى يتمكن من أداء هذا الأمر مجددا. وهذا معنى قولي وإن تقول بتكرار فوقف قرزك. وبعد هذه المسألة التي ذكر فيها 5 مذاهب يذكر مسألة أخرى معروفة عند علماء الوصول أيضا وهي أن يقتدي الأمر المروة بالتكرار. لماذا هذا السؤال؟ لأنه يوجد أصلا أوامر في الشريعة فوي معنى أنها للتكرار. فمثلا الصلوات 5 ما في جداء أنها للتكرار كل يوم يصلي ما في خلاف. وتوجد أيضا أوامر في الشريعة مبنية على المروة كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج. وقال الصحابي الأقرب بن حابس رضي الله تعالى عنه وفي كل عام يا رسول الله. فقالوا سؤال الأقرب بن حابس الآن أفي كل عام يا رسول الله دليل على أنه ليس الأمر مبنيا وموضوعا للمروة ولا للتكوى. لأن الأقرب هذا عربي كح لو كان الأمر في لغة العرب يعني مبني على المروة لما سأل هذا السؤال. فالمسألة الآن متعلقة في العبادات التي لم تقيد بمتى تفعل. فمثلا الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أو المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم صلوا عليه وسلموا. لو إنسان مرة واحدة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفيه امتثال أو العمل أم لا بد أن يصلي هذه الصلاة في كل مرة؟ مثلا إذا وردت عبادة الله أمر بأن يطعم المسكين أو يطعم في يوم ذيمة قبر. فلأن واحدا مرة واحدة ذهب إلى ذيمة قبر فأطعم أن يكون ممتثلا بهذه المرة أم وجب عليه تكرار المعمور؟ فهذا هو هذه صوت المسألة. قال هل لمروة أو تلاك جلاء أو التطرر اختلاف من خلق. والآن ذكر مسألتين أو ذكر 3 مذاهب. المذهب الأول هو أن دلالة الأمر على المروة دلالة الأمر على المروة وهو مذهب الكثير من الحنفية والشافعية. قالوا لأن المروة هي المتيقن فالأمر عندهم يعني موضوع على المروة. فإذا أمر المكلف بأمر فجاء به مروة فقد امتثل. هذا هو مذهب لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية. والمذهب الثاني أن الأمر لا يدل لا على المروة ولا على التكرار بل مطلق الماهية. يعنيك هو أن الله بهذا الأمر أمرك بالإتيان بالماهية. فهذا الأمر الإلهي لم يتعرض ببيان المروة ولا غير المروة. إذن فإذا وجدت قرينة أخرى خارجية يعني طلبت التكرار أنت أخذت بها. لأن توجد في بعض الأوامر الشرعية ما هي للمروة كما في الحج وتوجد في بعض الأوامر الشرعية ما هي على التكرار كما في يعني الصلوات والصيام. إذن فعند هؤلاء ومذهب يبتديه الإمام الحرمين وابن الحاجب المالكية أنه الأمر يعني يدل على مطلق الماهية كما قلنا في الفوائد. والمذهب الثالث أو التكرر أو التكرر مع التكرر الصفة أن الأمر يدل على التكرر الأداء العملي مع تكرم الصفة التي أضيف إلى العمل. هو مذهب لبعض العلماء حتى يفعل ماذا يقصد هنا بالتكرم، وشرحه بالبيت التالي. قال: أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق، أو الأمر يدل على تكرر الفعل إذا قيد الأمر بصفة أو قيد بشرط. فمثلا من الأوامر التي قيدت بالشرط في كتابه الله تعالى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فقولوا فاتطهروا أمر، فهذا الأمر مبني ومعلق بشرط، متى وجد الشرط يجب إيجاد المشروط الذي هو الأمر. إذن فهذا هو مذهب. وإذا كان الأمر أيضا علقت بالصفة وجب تكرر أداء الأمر متى وجد الصفة، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إذن هو مذهب آخر أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، بل تنظر إلى العوامل الخارجية في الأمر. إن كانت توجد عوامل وقوائل تؤثر في كونه على التكرار حمل على التكرار، وإن توجد عوامل يعني تؤثر في كونه على المرة يعني حمل على المرة. من العوامل التي يؤثر في كون الأمر على التكرار إذا علق يعني إيجاد الأمر بشرط أو علق إيجاد الأمر بصفة. ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالأمر، قلنا سنأتي إليها الآن. وبعد أن نذكر هذه المسألة من الفروع الفقهية التي بني على هذا الخلاف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول. فمن قال إن الأمر يدل على المرة فلا يلزم الإنسان أن يأتي بها كل مرة، فمتى هو اعتمر به ولا مرة في حياته فقد حصل يعني الاعتمار. ولا يقول بأنه على التكرار، ما نفهم يفعل نوع التكرار. لكن لو نظرنا على إلى هذا الأمر نجده معلقا بصفة، ما هو؟ إذا. فيقول إذا شرط مما يشعر بالتعدد يعني بتكرار المأمور مع وجود مدى الشرط إذا سمعته وغير ذلك. فينظر إلى الأمر في هل توجد مع الأمر صفة تؤثر في مرتها أو في مرتها أو في تكراره. فهذا هو الذي يرجح في هذا الباب. وبعد هذا ذكر مسألة: هل الأمر يستلزم القضاء؟ طبعا هذه المسألة هنية لما قلناه سابقا. وصورة هذه المسألة هو أن الشرع إذا أمر بأمر وأخر المكلف أداءه حتى خرج وقت الأداء المعين شرعا، هل الأمر الأول يستلزم الأمر بالقضاء؟ وإذا قلنا إن الأمر الأول يستلزم الأمر بالقضاء، إذا المبني يقول بأن الأمر يعني بأن الاعتمار الثاني مبني على الأمر الأول. وإذا قلنا إن الأمر لا يستلزم القضاء يعني إلا بنص جديد، فهذه مسألة بني عليها خلافيات كثيرة. قال: والأمر لا يستلزم القضاء، وصدر بهذا المذهب هو مذهب الجماهير أن الأمر لا يستلزم القضاء إلا بدليل، ولهم في هذا التقرير أدلة كثيرة أن الشرع إذا أمر بأمر ليس ذلك الأمر الأول أمرا بالقضاء إذا قصر المكلف في أداء الأمر في الوقت المعين. فإذا ترك المكلف الصلاة حتى خرج وقتها فيحتاج في قضاء الصلاة إلى أمر جديد، وهذا هو الموجود. ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكر. فالآن وجدنا أدلة دليلا للنائم والناس لقضاء صلاته، كما يقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: قلنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصوم الصلاة، مما يدل على أنه تقرر عندهم أن الأمر أن الاتيان بالقضاء يستلزم أمرا جديدا. وهذا القول بأن الأمر لا يستلزم القضاء، قال بل هو بالأمر الجديد جاء، بل الأمر القضاء يستلزم أن يكون له أمر جديد. فمثلا الصائم الذي لم يصم في رمضان لأنه ماذا؟ كان مريضا أو كان مسافرا، رغد النفس بوجود ماذا؟ بوجود ماذا؟ القضاء. فمن كان مريضا أو رسمان فعدة من أجلها، فكون المسافر والمريض يقضي الصوم بأمر جديد. فهل يكون هذا المذهب اليسري على المكلف الذي قصر في الاتيان بالعبادة حتى خرج وقتها كتارك الصلاة مثلا تهاونا، أو كالمفطر في رمضان يعني كسلا وجشعا؟ خلاف كبير بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون نعم يقضي المسألة، يقضي من ترك الصلاة من غير نسيان ولا نوم أن يجب عليه القضاء. جمهور العلماء يقولون يقضي، يجب عليه القضاء. فيلزمكم أن تقولوا يا جماهير لماذا تقولون بأنه يجب عليه القضاء ولم يكن ثم دليل؟ فجواب الجمهور أن دليل القضاء هنا القياس، ويقاس حاله بحال الناس وحال النائم الذي رغد في النص، ولذلك أوجبوا عليه القضاء. وخالفهم بعض العلماء في جماهير المذاهب، في الشافعية في الحنابلة وغيرهم، خالفوا الجمهور في أنه لا يقضي، بل لا بد من يعني دليل صحيح يأمره بالقضاء. فهذه المسألة مبنية على قولهم الأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. وقالوا من أدلتهم القول بأن الأمر لا يستلزم القضاء، من أدلتهم قالوا لأنه في زمن معين يجيء لما عليه من نفع بني، لما الشرع رتب القيام بالعبادة في هذا الزمن المعين الشريعة له مصلحة، لها للشريعة مصلحة في هذا الوقت. لما الشريعة تقول لك صلي المغرب في هذا الوقت، توجد مصالح شرعية محققة موجودة في هذا الوقت لا قيام بغيرها. فإذا أنت الآن أخرت الصلاة خارج هذا الوقت فكأنك أهملت هذا النص الشرعي في جعل هذه العبادة في هذا الزمن. هذا هو دليل الجماهير الذين قالوا أن الأمر الجديد أو أن القضاء لا بد من أمر جديد. لكن خالف الجمهور في هذا التقرير الرازي أبو عبد الله الرازي، هو يقول إن الأمر يستلزم القضاء. إن الرازي يقول إن الأمر يستلزم القضاء، قال وخالف الرازي. ودليل الرازي هو أنه قال إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. أي الرازي رحمه الله تعالى علل مخالفته بقاعدة اعتمد عليها. ما هي القاعدة؟ وهي الأمر بالمركب أمر بأجزائه، وهذا سبق أن قلناه، الأمر بالمركب أمر بأجزائه. فمثلا الله أمر بالصلاة، والصلاة مركب من أيهات، من القيام، منها يعني الجلوس والوقوع. فإذا افترض وجود واحد لا يستطيع القيام مثلا، هل يستطيع الوقوع؟ يعني الأمر بالمركب عندهم أمر بأجزائه الانفراد، وإذا لم يستطع الحصول على يعني جميل مركب لا يسقط الميسور بالمعصور. فإن الرأي أن العبادة الشرعية المؤقتة مبني أو مركب بمعنيين. المعنى الأول إيقاع عبادة، الشرع أراد منك إيقاع العبادة وأراد منك خصوص إيقاع العبادة في الوقت. فإذا ذهب إيقاع خصوص الوقت بقي ماذا؟ بقي خصوص إيقاع العبادة. فذهاب هذا بعض المركب ليس ذهاب لجميع المركب، وعنده الأمر يستلزم القضاء. قال وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. والمسألة التي تليها وهي المسألة يعني الثامنة هنا من مسائل الأمر، قال وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. أن الأمر للثاني أمر للثالث. لما أقول لفلان يا فلان قل لإبراهيم يجلس، يا فلان قل لإبراهيم يجلس، كل هذا أمر لمن؟ للثاني. فهل هذا الأمر يسري للثالث أيضا؟ حتى تفهم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ابنه عبد الله يعني طلق امرأته وهي حائض، وذهب عمر رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص وحكى له ما حدث من ابن عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. في ذلك هذا الامر مثال، في ذلك هذا المثال، سمعت هذا المثال في ذلك هذا المثال. إذا أمر الآمر الثاني يعني المخاطب، هل يعد المخاطب مأمورا مع قول الموصل إليه أدم مأمورا، أو يكون الأمر منصبا فقط على المخاطب؟ هذا عندهم خلاف، وصدر الكلام هنا بقوله وليس من أمر بالأمر أليس من أمر بالأمر أمر لثالث. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. الأمر هنا لمن؟ لأولياء أمور الأسرياء. فهل هذا الأمر يسري إلى الأولاد فيحكم عليهم بأن الصلاة تجب عليهم؟ فيقال الأمر بالثاني أمر بالثالث. فالأمر بالثاني ليس أمر بالثالث إلا إذا تصور أن الثاني مبلغ من الأول الأمر للثالث. ولذلك قال إلا كما في ابن عمر. وكيف نعرف أن الثاني مبلغ؟ طبعا بالسياق والقواعد. ففي قصة ابن عمر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، هل عند عمر يعني زوجة طلقها؟ فالأمر بيرجع باسترجاع المرأة في هذا هذا الأمر في هذه القصة لا يكون إلا لثالث، فيكون الثاني مجرد من؟ المبلغ. وهذا ما يقول وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. حتى لا يفهم هذا في الصبيان. أنا قال لماذا الصبيان الآن يصلون؟ قال النبي ولو الأمر للصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خصعن. قومنا نقول بأن الصبيان يندب لهم الصلاة وأنهم يعني يحجرون على الصلاة، لأن من باب إن الأمر للأول الأمر للثالث، إن الأمر الثاني أمر الثالث، بل من باب دليل آخر حتى لا يعني يجعل هذا هذه الحكاية وهذا العصر حتى لا يجعل يعني هادما للقاعدة. لماذا تقولون أن الأمر الثاني ليس الأمر الأمر الثالث مع أن الشر لم يعمر الصبيان بسرعة، إنما عمر ماذا؟ أولياء الأمور. فقال اللازم هنا دليل شرعية في الصلاة للصبيان مبني على أصل ودليل آخر. قال: والأمر للصبيان ندبهون من لما رواه من حديث خصح. طبعا هذا النظم بعض العلماء استشكلوه، لأن الحديث ليس حديث خصح، وهو يعني يومئ إلى حديث الوصف الذي لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال لهم: من لكم؟ فقالوا: مسلمون. فرفعت امرأة بينهم يعني صبيا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. فالمصنف يعني ظن أن هذا الحديث يعني هي حديث خصعم، وحديث خصعم يعني قصة أخرى يعني حصلت في قضية أخرى. وعلى كل حال ذلك هذا الحديث الذي يؤمن إليه الناظم، وذلك الحديث المشهور في الصحيح، وحديث المرأة التي رفعت صبيها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن في هل لهذا الصبي حج، فأجابه النبي بنعم، وأن لها أجر تحجيجه. فهذا هو أصل أن الصبيان يقبل منهم المندوبات سوى الواجبات، أو أن الصبيان يشرع منهم إيقاع العبادات ولا يقع عليهم إلا مندوبا، وقد سبق ذكر ذلك في قول المصنف: فبكل فصبي أدل ذي أسنين لبرد ما وجب والمحرم. وبعد هذا ذكر مسألتين نختم بهما. المسألة التاسعة هو مسألة: هل يجوز تعليق الأمر على الاختيار؟ التصوروا، لأن الأمر يعني داخل في الطلب، والطلب في الوصول الوصوليين إما طلب فعل على الجزم أو على غير الجزم، إما طلب ترك على الجزم أو على غير الجزم، وإنها وقع الاختيار، والخيار يكون هناك في مباحات. فالآن عندنا إشكال في وصف الطلب بالخيار، هل يجوز أن يؤمر بأمر ويكون المكلف يعني أنا الخيار في الفعل أو أنا بالفعل؟ هذه المسألة، وهذه المسألة لا يجوز الخلاف في وقوعها إلا لمن لم يبلغه الدليل، لأنه مسألة ورد فيها دليل يعني صريح في البخاري، والحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وهذا تخيير للمعمور في فعل الأمر، وهذا وارد ولا يجوز استشكاله. وبعد ذلك ذكر مسألة: وآمر بلفظة تعمها دخل قصدا أو عن القصد اعتذر. هذه المسألة ممكن أن نصدرها بأن يتناول الأمر المأمور، أن يتناول الأمر المأمور. مثلا عند الفقهاء اختلفوا في أن يجوز أن ينتفع الواقف من وقفه. لو يقول الواقف مثلا لناظر الوقف: متى رأيت مسكينا فتصدق عليه، على مدى عمر، ثم بعد أيام قدر الله عليه المسألة، فهل يجوز للآمر صاحب الوقف أن يعني يكون ممن يأخذ من أول الوقف؟ طبعا بعض الفقهاء جوزوه وبعضهم لم يجوزه، وهذه المسألة من تفريعات أهل العصر. فمن قال لا يجوز، كيف يأمر بأمر ويقول داخلا في المعروف؟ فمثلا يقول الآمر: متى دخل داخل فأكرمه. هل إذا دخل العامل لا يكرمه المعروف؟ يكرمه إذا كان أهل الاستمتاع للإكرام. أو قال: إذا رأيت كافرا مثلا فلا تؤته. ثم أصبح الآمر بعد أيام كافرا وهو يدخل في من في الأمر. وطبعا في من لا يقبل، يقول: لماذا يقول هو الآمر والمعمور؟ لكن هذا التصور يعني في بعض المسائل أن يكون الآمر داخلا في المعمور به. قالوا إلا في مسألة في الصدقة. قال إذا قال الآمر لرجل خذ هذا المال وتصدق به. طبعا تصدق به للمسلمين وأعطي داخله للمسلمين. فهل يعني يجوز أن يكون داخلا في ضمن المتصدق به المتصدق عليه؟ قال لأن هذا من باب التمليك لنفسه. إذا أنت تقدر تملك نفسك لا تحتاج إلى يعني إلى أي أحد تجعله ناظر صدقة. وعلى كل حال هذه من المسائل التي يعني يذكرونها في الأمر، وهي مسألة هل يتناول الأمر المأمور؟ قال فيه الناظم وآمر بلفظة تأم، هل دخل قصدا أو أن القصد اعتزل، أي هل يدخل في قصده أو يعتزل عن قصده في الأمر. وأخيرا فنذكر مسألة نصدرها بعنوان هل تجوز النيابة في المأمور. أمر الشرع بأمر، هل يجوز للمأمور أن ينيب غيره؟ فهذه تصورها في حالين، إما أن يكون المأمور مما يقبل النيابة، إذا كان المأمور من المأمورات التي تقبل النيابة وعرف مقصد الأمر فلا بعث بالنيابة. الله أمر الأغنياء بأن يتصدق وأن يخرج زكاة أمواله، فلا بعث أن يقول الغني لوكيله يا وكيل إذا يعني حال الحول على هذا الزكاة على هذا المال فخذ زكاته. فهذا إنابة في المعمور، لأنه هو المعمور أصلا. ما دام المعمور به يعني له مقصد وله علة معروفة فلا بأس من الإنابة والاستنابة. أما إذا كان يعني المعمور به مما لا يقبل الإنابة مثل الصلوات العينية، الصلوات مثلا، ومثل يعني الزكاة يعني الحج مثلا من العبادات التي لا تقبل الإنابة، فلا تجوز الإنابة إلا بنص. لا تجوز مثلا الإنابة إلا بنص. لماذا قلنا إلا بنص؟ لأنها ورد يعني أحاديث ونصوص أثبتت جواز الإنابة في بعض العبادة كالحج مثلا، فيجوز أن يحج إنسان عن آخر سواء الإنسان حي أو كان مريتا، هذا يجوز، كما في حديث لربيك شكرنا، وفي حديث من يحج عن يعني عن والده بدل قال قد توفي. فهذا إنما أجيز بالنص، لأن الأصل أن هذه العبادة يعني لا تقبل النيابة، لكن لما جاء النص أخرجنا الحج مثلا من عموم هذه العبادات التي لا تقبل الإنابة. لكن مثلا الصلاة من العبادات التي لا تقبل الإنابة. نعم لا تقبل الصلاة الإنابة على الاستقلال، لكن تجوز الإنابة أن تنيب أحدا في الصلاة تبعا. الذي يحج مثلا على الإنسان توجد سنن الحج منها مثلا تصلي ركعتين في بعض الأمرات، أو السنن من السنن التي يعني يؤثر في ثواب الحج، فهو يصلي هذه الصلوات تابعا لأصل الحج، ليس أنه ينيب عن المحجوج عنه يعني في الصلاة استقلالا. وهذه مسألة هل تجوز النيابة في المعمور، هو الذي ذكره الناظم بقوله أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها تسد خلة للفقراء. أنب رجع النائبة في إعانتك في الإتيان بالمعمور إذا ما سر حكم قد جرى بها، إذا كان العلة التي علق عليها المأمور يعني علة يعني متعدية يجوز أن يقع منك ومن غيرك، ومثل بسد خلة الفقراء، يعني أنت الآن غني وتريد أن تخرج زكاة أو تخرج صدقة، يجوز لك أن تنيب أحدا يعني يسد عنك هذه الزكاة ويجعله في الأيدي المحتاجين. هذا آخر ما نأخذه اليوم في مباحث الأمر، وسنواصل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Je vais vous donner un petit peu de l'honneur.